الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة منه:
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمة الله عليه في كتابه المحرر في كتاب الصلاة منه تحت باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: الله أكبر كبيرا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وهذا لفظه من رواية جعفر بن سليمان، وقد احتج به مسلم عن علي بن علي الرفاعي، وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد. وقال الترمذي: وقد تكلم في إسناده: كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي. وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث. وقال أبو داود: هذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن رحمه الله، الوهم من جعفر.
هذا الحديث في نوع من أنواع الاستفتاحات، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الاستفتاحات التي يستفتح بها الصلاة بعد تكبيرة الإحرام. وهذا الحديث كأن المصنف رحمه الله أتى به بعد الحديث الذي قبله، وهو حديث أبي حميد، حديث علي بعد حديث علي، وكلاهما في الاستفتاح. لكن حديث علي لم ينص على أنه بالليل في قيام الليل، وهذا فيه نص على أن هذا الاستفتاح كان يكون في صلاة الليل. وأيضا فيه زيادة في قوله: الله أكبر كبيرا. فهذا الحديث كأنه أورده بعد حديث علي الذي جاء فيه الاستفتاح في الصلاة مطلقا ولم يحدد، ففي هذا في يعني نص على أنه في قيام الليل، والله تعالى أعلم. والحديث قال الحافظ ابن يعني فيه ما سمعتم من أقوال أهل العلم في بعض رواته، لكن قال الحافظ ابن حجر: هذا حديث حسن، هذا حديث حسن. قال ذلك في نتائج الأفكار، تخريج كتاب الأذكار للنووي، قال: هذا حديث حسن. وقال الألباني: صحيح. قال ذلك في صحيح سنن أبي داود وفي الإرواء. في الإرواء قال: ولعل هذا لا ينفي يعني الكلام المتقدم الذي ذكره المصنف لا ينفي أن يكون حسنا، فإن رجاله كلهم ثقات، وعلى هذا وإن تكلم فيه يحيى ابن سعيد هذا الراوي وإن تكلم فيه يحيى ابن سعيد فقد وثقه يحيى ابن معين ووكيع وأبو زرعة، وقال شعبة اذهبوا بنا إلى سيدنا وابن سيدنا علي بن علي الرفاعي، وقال أحمد لم يكن به بأس إلا أنه رفع أحاديث. هذا تعليق يسير على درجة الحديث، فالظاهر والله أعلم أنه لا ينزل عن درجة الحسن لغيره على الأقل. قال يقول سبحانك اللهم وبحمدك، التسبيح كما مر معنا وكما تعلمون هو التنزيه، التنزيه عن النقائص، فهو يبدأ بتنزيه الله سبحانه وتعالى. قوله وبحمدك، الواو هنا للحال أو لعطف الجملة على جملة، والمعنى كيف يعني كيف صورة كونه حالا، يقول المعنى سبحت متلبسا بحمدي لك، سبحت متلبسا بحمدي لك، أي ما قمت به من التسبيح. ما معنى الحمد بعد التسبيح؟ معنى دقيق، يعني ما قمت به من التسبيح هو بتوفيقك وهدايتك لا بحولي ولا قوتي، وهذا في كل العبادات، في كل العبادات لو لم يوفق الله سبحانه وتعالى المسلم لأدائها ويعينه عليها فإنه لا 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 بحوله وقوته لا يقوم بها. فهذا معنى سبحانك اللهم وبحمدك، يعني يقول ينزه الله سبحانه وتعالى ويحمده على أن هداه للتسبيح، ويحمده وبحمدك، فهو بعد أن سبحه. فالإنسان الآن إذا على هذا إذا عمل عملا عبادة، تصدق، صلى، أمر بمعروف، نهى عن منكر، أي نوع من أنواع البر، فإنه يحمد الله على ذلك الذي هداه والذي أقدره على هذا العمل، هداه إليه وأقدره عليه، فهذا فضل لله سبحانه من الله سبحانه على هذا العبد حيث وفقه لهذه العبادة وأعانه وأقدره عليها. والله لو لم يقدر ما عمل بحوله، ولو لم يهده لكان كالناس الذين يعني يعملون السيئات ولا تراهم في مواطن الإحسان. قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، وتبارك اسمك يعني هنا سبحانك الله وبحمدك وتبارك، تعاظم، تعالى بمعنى تعاظم وارتفع وتنزه عما لا يليق به، وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، أي تعاظم وارتفع وتنزه عما لا يليق بجلاله هنا، وجدك أي عظمتك وجلالك وسلطانك، هذا هو معنى جدك بالنسبة لله سبحانه وتعالى، أي أنه المراد به العظمة والجلال والسلطان، فهو تعالى جل وعلا وعن النقائص وعن العيوب، وتعالى ارتفع، والجد هو يعني الإنسان. إذا قيل في حق الإنسان فهو الحظ والنصيب أو الجد من حيث النسب، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى فإنه بمعنى العظمة والجلال والسلطان. أما قوله في التعوذ: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، كما هو المرجوم، والمرجوم هو المبعد والمطرود عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. أما همزه فقالوا هو الجنون، هو الجنون والصرع واللعن، كما قلنا هو الطرد عن رحمة الله. من همزه قالوا همزه، همز الشر الضمير يرجع للشيطان، هو الجنون والصرع الذي يعتري الإنسان، يصيب الإنسان. وقوله: ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، حتى في غير الصلاة. وقوله: ونفخه، نفخه قالوا هو وسوسته، هو يوسوس للإنسان ويوهمه بتعظيم نفسه، تعظيم فيتكبر ويتعالى ويحتقر غيره. هذا من نفخ الشيطان، وفيه معنى النفخ بالون، فيتعاظم في نفسه وفي المقابل يحتقر غيره، وهذا كله من نفخه، فيزدري الناس وتزدري غيره ويتعاظم على غيره. ونفثه، من همزه ونفخه ونفثه، جاء في تفسير هذا في بعض الروايات، فقال عمرو بن مرة راوي الحديث عن جبير بن مطعم عن أبيه قال: همزه الموتة وهي الصرع، ونفثه الشعر. الشعر ايش بك؟ ما عجبك ولا ما فهمتها؟ الشعر، ما تعرف الشعر؟
عرفت.
طيب، هذا هو الشيطان، نفث الشيطان يعني الشعر. ولذلك يعني من ملأ حفظ الشعر الكثير كأنما حفظ ملأ جوفه. شوف الحديث، فقال فهذا مرفوع، ونفخه رجع للمعنى الذي ذكرنا، الكبر، ونفخه الكبر. هذا قول، وقد روي أيضا مرفوعا عند أحمد، يعني سنده قابل لأن يكون حسنا لغيره المرفوع. قال ابن القيم، وهي فائدة في هذا وفي غيره: النفث هو النفخ مع ريق، يعني النفاثات في العقد، النفث هو النفخ مع ريق، يعني ويخرج معه شيء من الريق، وهو دون التفل، التفل أكثر كمية الريق تكون أكثر، هذا يسمى التفنى. وأما النفث فهو أدنى منه، يخرج مع الريح هذه رذاذ ولكنه لا يصل إلى، فهو مستوى إلى التفل فهو أدنى منه. يقول يعني النفث دون التفل وهو مرتبة يعني بين النفخ وبين التفل. والنفث كما في الآية، والنفث هو فعل الساحر الذي يستعاذ منه، فعل الساحر. فإذا تكيفت نفسه، نفس الساحر هذا، بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة، نفخ في تلك العقد، النفاثات في العقد، نفخا معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر، مختلط مع الشر والأذى، مقترن بالريق الممازج لذلك. وقد تساعد هو والروح والشيطانية على أذى المسحور، فيقع فيه السحر بإذن الله الكوني القدري لا الشرعي. الله لم يأذن في السرع شرعا في استعمال، لكنه قدرا لا يكون في 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 الكون إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. فهو يعني بإذن الله، وآية البقرة وما وما نعم وما 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 هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وما هم بضارين، هؤلاء السحرة ما هم بضارين به من أحد. فلو أن الناس تيقنوا هذه ما صار هذا الهلع، هذا مسحور. من أصابه ضرح قالوا مسحور أو مصاب بعين، من أصابه زكام قالوا مسحور أو مصاب بعين. ما كل شيء، حتى ولو السعر صح، السحر له حقيقة وهو يمرض وقد يؤدي إلى الوفاة، لكن لا يكون ذلك إلا بأمر الله. ومن أنفع ما يدفع به السحر قبل وقوعه ويرفع به بعد وقوعه هو القرآن الكريم والأذكار والتحصن والمداومة على أذكار الصباح والمساء. لا إله إلا الله لو قالها 100 مرة هذا لا يضره الشيطان في شيء مع ما الأجور الثانية. فأن السحر والعين أكثر ما تصيب ضعفاء النفوس كالأطفال والنساء والذين لا يتحصنون ولا يلجؤون إلى الله، بل إذا أصيبوا لجأوا إلى خرافات. قبل ذلك بعضهم رأينا في بعض البلدان من يجعل على بابه صورة حذاء الفرس أو حذاء الفرس، هذه لدفع العين. أي عين، أي يعني حظ لمن يلجأ إلى نعال الفرس أو نعال. رأيناهم أيضا في بعضهم يجعل على سيارته في الخلف نعال مقطعة من الشارع يأخذها، فهو يستعيذ بنعال ويدع للاستعادة والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. والحداد دعا فإنها لا تزيدك الخيط، قال من ماذا؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. لماذا؟ لأنه صار مكشوف غير محصن، مكشوف للأعداء، للشيطان والسحرة وأصحاب العيون الشريرة الأشرار صار مكشوفا، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فهو متعلق بغير الله سبحانه وتعالى. يقول هذا في بدائع الفوائد وفي غيره من كتبه، لكن هذا النص الكامل في بدائع الفوائد. هذا الحديث أحد أنواع، يعني فيه بيان أحد أنواع الاستفتاحات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها. استدل بهذا الحديث من قال بمشروعية الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة بهذه الصيغة، أعوذ بالله، يعني استدل به من قال بمشروعية الاستعاذة في القراءة سواء في الصلاة أو في غيرها، لكن هنا في الصلاة بهذه الصيغة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ففيه مشروعية الاستعاذة بهذه الصيغة. أما حكم الاستعاذة فهي مندوبة، مندوب إليها قبل كل قراءة، سواء كانت القراءة هذه في الصلاة أو خارج الصلاة فهي مندوبة. الاستعاذة إذا أراد الإنسان أن يقرأ فإنه يستعيذ سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور أهل العلم أنها مشروعة في الصلاة وخارج الصلاة. وقالت الظاهرية بوجوبها، قالوا بوجوب الاستعاذة، الظاهرية قالوا بوجوب الاستعاذة لقوله تعالى، وهو يعني ما أخذ قوي، لكن العلماء الذين قالوا مندوب لهم دليل في صرفه من الوجوب إلى الاستحباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم على قول من يستدل به لم يعلم المسيء في صلاته هذا، وتعرفون الإجابة عن هذا أنه ما يعني قال هذا بن دقيق العيد وغيره أنه إنما علمه ما أساء فيه، ولذلك لا يقال أنه لا يوجد واجب في الصلاة ما غير موجود في هذا الحديث. أما استدلالهم فبقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، من هنا قلنا بأنه أمر، لكن العلماء يقولون الذين لا يقولون بالوجوب وهو الراجح إن شاء الله أنه لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صاحب يعني الذي أساء في صلاته. وأيضا الحديث فيه دليل على محل الاستعاذة، متى تكون محل الاستعاذة؟ قبل القراءة في الركعة الأولى فقط، في الركعة الأولى لهذا الحديث وغيره من الأحاديث أن محلها بعد تكبيرة الإحرام من الركعة الأولى، وليس في كل ركعة بل في الركعة الأولى التي ويقولها بعد تكبيرة الإحرام. وقال العلماء أنه يجوز الاستفتاح بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الاستفتاحات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يجوز الاستفتاح بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الاستفتاحات يعني معنى دليل هذه الجملة من كلام شيخ الإسلام، يقول: الاستفتاحات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها سائغة، كلها جائزة، يعني كلها سائغة باتفاق المسلمين، باتفاق المسلمين أن ما ثبت أن النبي استفتح به فإن الاستفتاح به جائز سائغ. قال ابن تيمية أيضا في كلام قفزناه، وقال: والأفضل بالعبادات المتنوعة، يعني مثل هذه ومثل ما ورد في التشهد وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، على متنوعة على وجوه متنوعة، كل نوع منها على حدة ولا يستحب الجمع بينها، وهذا أشرنا إليه في المجلسة الماضية، لا يستحب الجمع بينها، هكذا يعني هو يستعملها كما استعملت، لا 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 يجمع كلها في 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 وقت واحد، في استفتاح واحد، فمرة يذكر هذا الذي ثبت عن علي رضي الله عنه، والثانية هذا الحديث اللي نحن بصدده، وغيره مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذلك في صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حوالي 6 أو 7 صيغ ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما علمه أصحابه عندما قالوا له: كيف نصلي عليك؟ علمنا كيف نسلم عليك، في رواية: عليكم أهل البيت، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ولو قال الآخر: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته إلى آخره، فإنها كلها جائزة. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات،
هذا تابع قريب من الحديث الذي تقدم،
أحسن الله إليك. وعن عبدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ذكره مسلم في صحيحه لأنه سمعه مع غيره وليس هو على شرطه، فإن عبدة بن أبي لبابة لم يدرك عمر، بل ولم يسمع من ابنه، إنما رآه رؤية. وقد روى الدارقطني بإسناده عن الأسود عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول هؤلاء الكلمات. وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن الاستفتاح.
وقال
أحسن الله إليكم. وقال المروذي،
نعم، عندنا المروذي اللي بالذال ينطق هكذا، المروذي نسبة إلى بلدة اسمها مرو الرود، والمروزي نسبة إلى مرو وينطق مروزي، وكلاهما من تلاميذ الإمام أحمد. المروزي نسبة إلى مرو، مدينة مرو، والمروذي مروذي هكذا نسبة إلى مرو الروذ، مرو الروذ، مرو الروذ، وقد أكون يعني في نطقها في العرب يعني أحيانا يحرفون الكلمات الأعجمية كما هم يحرفون العربية، هكذا قال يعني فيه. أيوة، المروذي،
أحسن الله إليكم. وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن استفتاح الصلاة، فقال: نذهب فيه إلى حديث عمر وقد روي فيه من وجوه ليست بذاك.
يعني هذا ثابت عن عمر وأنه جهر به في يعني بعض الآثار أنه جهر به ليعلم الناس هذا، وجهر به في كما سيأتي في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة متواجدون ولم يقل أحد شيء ينكر عليه، فهذا من تقوية هذا النوع من الاستفتاح. قوله قال عن عبدته
أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات،
عن عبدته هو ابن أبي لبابة، عبده ابن أبي لبابة الأسدي مولاهم، ليس من صلب يعني من القبيلة من نفسها بل من الموالي، وهو ثقة، قال الحافظ ثقة من الرابعة قاله في التقريب. قال النووي قال أبو علي الغساني، في بعض الكتب قالوا تجدونها خطأ مطبعي وتنبه له النسائي، وهذا خطأ فاحش طباعي. قال النووي قال أبو علي الغساني هكذا وقع عن عبدة وهو مرسل، يعني هنا عبدة قال وقع عن عبدة مرسل، يعني عبدة وهو ابن أبي لبابة لم يسمع من عمر، قالوا لم يسمع من عمر، يعني حماية المحدثين العلماء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بينوا دقائق عجيبة، فلان لم يسمع من فلان، روى عنه هذا ما سمع منه، لم يسمع من عمر. قال وقوله بعده عن قتادة يعني عن الأوزاع عن قتادة عن أنس، هذا هو المقصود. الباب فيه عندنا يعني الكلام الآن كيف هو ليس على شرط مسلم، لأن هذا الراوي لم يروي عن شيخه، وشرط الصحيح اتصال السند بأن يسمع التلميذ من الشيخ، فهنا أجابوا بأمرين. أولا أن المشهور عن مسلم أنه يكتفي بمجرد المعاصرة، إذا ثبت أن التلميذ عاصر الشيخ وأمكنه أن يلقاه فهو محمول عند وروى عنه بالعنعنة فهو محمول، لأنه إذا قال سمعت انتهى الثقة، إذا قال سمعت فهو مصدق ثقة، لكن الكلام فيه إذا روى بالعنعنة. فإذا البخاري يشترط ثبوت اللقاء وأنه سمع منه، إذا لم يثبت عند البخاري أن التلميذ قد سمع من شيخه فإنه لا ليس على شرطه ولا يروي عنه، يأتي به معلق في التبويب أو. لكن مسلم شرطه أوسع من هذا، بل ورد بشدة على من يقول لا بد من ثبوت اللقاء والسماع من الشيخ في مقدمة صحيحه. فمسلم إذن شرطه أوسع من شرط البخاري، فإنه يكتفي بالمعاصرة مع الإمكان، لكن لو عاصره مثلا الشيخ في مكة وهذا في خراسان ولم يدخل مكة قط، أو يعني مسجون فيها أو كذا، المهم لا يمكن لقاؤه، فهذا لا ما يدخل في شرط. لكن إذا أمكن اللقاء معاصرة مع إمكان اللقاء ومن يعني إذا عاصره وهو أيضا من أهل التحمل يعني كبير من أهل التحمل فإنه عند مسلم محمول على اللقاء هذا وهذا كذلك فهو يعني عاش في عهد عمر وإمكان اللقاء موجود معاصرة وإمكان اللقاء لكن هم يعني الذين يقولون لم يلقى عندهم أدلة أخرى فالقول الثاني أنه أورده تبعا للحديث الآتي لأنه سمعه مع ما بعده فأورده كما سمع كما سمعه فهو سمع الرواية هكذا عن عبدة بن سليمان أن عمر إلى آخره وهو يريد الحديث الذي بعده عن أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين هو أراد هذا لكن سمعهما معا فهذه من دقة المحدثين ودقة الإمام مسلم ولذلك هو إذا روى من صحيفة إذا روى من صحيفة كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يقول حدثنا فلان وفلان وفلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنا ما أدري هو أنا مثلت بها وقد لا يكون عنده في أحاديث منها ينص يقول صحيفة في أحاديث صحيح حديث ما الصحيفة ليست حديث واحد بل عدة أحاديث يقول في أحاديث منها هو لا يريد أن يورد الصحيفة في كل موطن كاملة لكن أشار إلى أن هذا في هذه أنها مجموعة أحاديث وهي اللي يسمونها الصحيفة منها هذا الحديث وتجدونه في صحيح مسلم في أحاديث منها إذا كان الحديث من صحيفة إذا كان الحديث من صحيحه وكان على شرطه وكان على شرطه فهكذا يقول النووي قال أبو علي الغساني هكذا وقع عن عبدة وهو مرسل يعني هو كلام النووي يعني أن عبدة وهو ابن أبي لبابة لم يسمع من عمر قال وقوله بعده عن قتادة يعني عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس وهو الحديث الذي قرأت عليكم هو المقصود من الباب وليس المقصود رواية عبدة المرسلة وهو حديث متصل هذا كلام الغساني والمقصود أنه عطف قوله وعن قتادة على قوله عن عبده وإنما فعل مسلم هذا لأنه سمعه هكذا فأداه كما سمعه هذه هي الأمانة كما سمعه ومقصوده الثاني حديث أنس ومقصوده الثاني المتصل دون الأول المرسل ولهذا نظائر يقول النووي نظائر كثيرة في صحيح مسلم وغيره ولا إنكار في هذا كله إذن لا يعاب مسلم بهذا ولا يقدح فيه والغساني هذا هو أبو علي الغساني وغيرهم الذين أخرجوا تتبعوا من انتقد على الصحيحين أبو علي الجياني هو الغساني والدار قطني وفيه التتبع وتتبعوا وجمعوا أحاديث وبعضها أجيب عنه والكتاب مطبوع بتحقيق الدكتور ربيع بن هادي المدخلي رسالة دكتوراه زمان يمكن قبل 50 سنة طيب قال الترمذي وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب هذا هو وقال ابن خزيمة، هذه فيها قسوة شوي، قال ابن خزيمة في صحيحه: أما ما يفتتح به العامة من بلده في صلاتهم بخراسان، يعني حدد بلد معين، من قولهم سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فلا نعلم في هذا خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث. وأحسن إسناد نعلمه روي في هذا، يعني في هذا الباب في الاستفتاح بهذه، خبر أبي المتوكل عن أبي سعيد، يعني هو أحسن. أول قال الثبوت، هو عنده يعني حسب علمه، لكن عند غيره غير ذلك. وقال ابن عبد الهادي، هذا صاحب الكتاب هذا لكن في غير هذا الكتاب، قال في كتاب الله اسمه تنقيح التحقيق، تنقيح التحقيق، قال الدارقطني: رفعه هذا الشيخ، يعني عبد الرحمن بن عمر أحد الرواة، والمحفوظ عن عمر من قوله، يعني أنه موقوف على عمر. سيجيب. قال: قلنا عبد الرحمن ثقة أخرج عنه البخاري في صحيحه، ومن وقفه على عمر فقد سمع عمر يقوله، يعني هذا توجيه من أعجب ما يكون وأدق ما يكون. هذا الذي قال كان عمر يفعل، عمر ما كان يروي، يحدثهم ويقول قال رسول الله، كان في الصلاة يستفتح. فهو شوف الإجابة الدقيقة، يقول لو أعيد عليكم، يقول قال قلنا، هو عبد الرحمن ثقة أخرج عنه البخاري في صحيحه، ومن وقفه على عمر فقد سمع عمر يقوله، وهذا هو قال سمعت عمر، وهو كذلك عمر يصلي ما يحدد، وإنما كان يقوله من هو عمر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يليق به. وقال ابن حجر في نتائج الأفكار: هذا موقوف صحيح. وقال الألباني ما تقدم أنه صح موصولا أيضا، صح موصولا عن عمر. قال ابن القيم، ولكن الليلة الجلسة كلها روايات، قال مع شيوخنا الأموات رحمهم الله، قال ولكن صح عن عمر بن الخطاب أنه كان يستفتح به. طيب اتفقنا على أن الكل دحين يقولون، حتى اللي يقفون يقولون قاله عمر وسنده صحيح ثابتا عن عمر، لكن في مقام النبي يستفتح به، وأين؟ في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ويجهر به ويعلم الناس وقال الإمام أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا، وإنما اختار الإمام، هذا كلام ابن القيم، وإنما اختار الإمام أحمد هذه العشرة، هو ذكر عشرة أنواع، عشرة أوجه، قد ذكرتها يقول لي عشرة، بعد أن ذكر الاستفتاح قال اختار الإمام أحمد هذا الاستفتاح الذي روي عن عمر الذي تكلمنا عنه لعشرة أوجه، عشرة أوجه، هكذا ابن القيم إذا تكلم. قد ذكرتها في مواضع أخرى منها، وأنا اكتفيت بالقليل منها، جهر عمر به يعلمه الصحابة، عمر في هذا المقام ويجهر به ويعلمه الصحابة ولا مخالف له من الصحابة، فهذا وجه قوي جدا. طيب قال ومنها اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن، أفضل الكلام بعد القرآن. قال فإن أفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله مع تكبيرة الإحرام. لا هنا في ما في هذاك رواية أخرى سبحان الله، لكن هنا أين يعني في استفتاح عمر ما في تكبير، لكن قال استفتاح عمر سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، أضفها إلى تكبيرة الإحرام صارت والله أكبر، صارت الأربع هذه وهي أفضل الكلام، وقد تضمنها هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام. يقول يعني هذا الاستفتاح فيه الثلاثة الأولى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، مع تكبيرة الإحرام صار هذا هو أفضل الكلام الذي تحفظونه في الحديث الآخر. قال ومنها يعني من الأوجه التي من أجل اختار الإمام أحمد هذا أنه استفتاح أخلص للثناء على الله، وغيره من الاستفتاحات فيه دعاء في حظ النفس في دعاء، أما هذا خالص سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كله خالص لله. قال والثناء وأفضل من الدعاء، يقول ابن القيم الثناء على الله أفضل من الدعاء وخاصة في هذا المقام، ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. الحديث يعني موضوعه وهو مشروعية الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام بهذه الاستفتاحات أو بغيرها مما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الآتي حديث عائشة فيه شيء من الطول لا يمكن أن يستوعبه الوقت، فنتوقف هنا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا من يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الصحابة كما يقول أبو حميد ذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا حسن اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا للهدى والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.